وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في الله في هذه القرية الطيبة وفي هذه الأجواء الممتعة، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي يسر لنا هذا اللقاء. والخير حاصل والدعوة منتشرة بحمد الله سبحانه، وهذه مشاركة منا في هذا المقام. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك وأن يجعل هذه الزيارة فيها الخير، ونشكر لإخواننا في هذا المسجد في هذه القرية جميعا حفاوتهم وفرحهم، فجزى الله الجميع خيرا. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ففي هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يستعينوا بالصبر وأن يستعينوا بالصلاة. الإنسان في حياته الدنيا تعرض له عوارض وتأتيه شواغل ومشاغل كثيرة في الدنيا، تعرض له ابتلاءات وشدائد وتمحيص، تأتيه أمور تثقل عليه وهو بحاجة إلى عون عظيم في مواجهة كل ذلك. دوامه للطاعة واستمراره عليها يحتاج فيه إلى عون عظيم، بعده عن المعاصي وخلاصه منها يحتاج إلى عون عظيم. مواجهة الابتلاءات في الحياة الدنيا التي تنزل بالناس تحتاج إلى عون عظيم. وفي هذه الآيات أرشدنا الله تعالى إلى أن نستعين بأمرين عظيمين. الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني الصلاة. واستعينوا بالصبر، أي اصبروا على طاعة الله. طاعة الله جل وعلا تحتاج إلى صبر، إن لم يصبر عليها المؤمن لا يؤديها كما أراد الله تعالى. فالصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، الصدقة تحتاج إلى صبر، طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى يحتاج إلى صبر، فعل الخير والإصلاح بين الناس يحتاج إلى صبر، صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار وسائر الطاعة تحتاج إلى صبر عظيم يصبر عليها الإنسان. هكذا المعاصي في اجتنابها والبعد عنها تحتاج إلى صبر عظيم، لا بد أن يصبر الإنسان. ليس الأمر بالسهل، العبادة ما جاء منها جاء وما لم يأتي لا داعي له. وهكذا المعاصي إن اجتنب وإلا إن فعل يتساءل، لا بل يحتاج أن يحبس نفسه. أقدار الله تعالى تنزل بالإنسان بلاء، تنزل به مصائب، تأتيه أمور شديدة تسلط عليه لا بد فيها من صبر، فيحتاج إلى الصبر في فعل الطاعات، ويحتاج إلى الصبر في ترك المعاصي، ويحتاج إلى الصبر إذا نزلت به الأقدار المؤلمة. فيستعين بالصبر على ذلك، والصبر إذا اعتاده الإنسان وصبر وتحمل ما فيه يثمر، كل واحد يثمر، حتى المزارع لو صبر في مزرعته تكون مزرعته جيدة تثمر، والذي يهملها ولا يصبر في إصلاحها تضعف، التاجر إذا صبر في تجارته تثمر. هكذا الإنسان في سيره إلى الله تعالى يحتاج إلى صبر، في طاعته لله تعالى يحتاج إلى أن يتحمل المشاق حتى يفعل الطاعة، وحتى يجتنب المعصية، وحتى يتحمل ما ينزل به من الأقدار. الأمر الثاني مما في هذه الآية تستعين به الاستعانة بالصلاة. الصلاة هي عون لك، صلاتك التي تؤديها فرضها ونفلها ليست بالأمر السهل، بها تقوم حياتك، بها يعينك الله على سائر شؤونك، حتى على أعمالك في الدنيا يعينك الله تعالى عليها بالصلاة. فالصلاة عون عظيم للإنسان، يتحمل المشاق الشديدة إذا كان من أهل الصلاة، ويعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فاستعن بالصلاة، اجعل صلاتك عونا لك على سائر حياتك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما حصل لهم البلاء الشديد أرشدهم الله تعالى إلى الصلاة، فكانوا يفعلون الصلاة فيعانون على ما هم فيه. الله جل وعلا يقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه فيه مس، قالوا وقالوا من الأقاويل الباطلة يطعنون فيه. كان يحزن ويضيق صدره، فأرشده الله تعالى إلى الأمر العظيم الذي يستعين به على تحمل هذا الأذى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أدم الصلاة والعبادة حتى يأتيك اليقين. والله تعالى قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل الذي ألقي عليه وهو الوحي وأمر بتبليغه يحتاج إلى عون عظيم من الله تعالى عليه، فأرشده الله إلى الصلاة، بل أوجب عليه قيام الليل في أول الأمر، كان قيام الليل واجبا ثم نسخ. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل قياما طويلا حتى تتورم قدماه. فالأنبياء يستعينون بالصلاة. جاء في حديث حذيفة في سنن أبي داود قال حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي نزل به أمر شديد، إذا نزل به أمر شديد ثقيل يفزع إلى الصلاة، يستعين بهذه الصلاة على مواجهة هذا الأمر الثقيل. وهكذا الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان مسافرا فمر بأرض مصر، وكان بأرض مصر ملك مصر رجل جبار، لا تمر امرأة بذلك الموضع إلا استحوذ عليها، فقيل له إنه قد دخل بلادك امرأة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا له، فأتى جنود ليأخذوا زوجة إبراهيم سارة، قال فقام إبراهيم إلى الصلاة. أمر عظيم، هو رجل غريب مسافر وجاءه جنود الملك وهو رجل جبار، أخذوا امرأته ليس له إلا الله تعالى، ففزع إلى الله تعالى بالصلاة. قال فلما أدخلت إلى ذلك الملك الجبار مد يده إليها فيبس فيها، فقال لها ادعي لي أن الله تعالى يطلق يدي ولا أضرك، فدعته، فأراد مرة أخرى أن يمد إليها يده فيبست يده، فطلب منها الدعاء وأنه لا يؤذيها ففعلت، فأراد مرة ثالثة فيبست يده، فقال لمن معه قال أخرجوها من عندي، ثم أعطاها هاجر أم إسماعيل خادما تخدمها. فرجعت زوجة إبراهيم إلى نبي الله إبراهيم، قال ما شأنك؟ قالت كف الله يد الفاجر وأخدمنا هاجر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا البلاء النازل به، هذا الأمر الذي هو عظيم عليه، فزع إلى الصلاة. وهكذا الأنبياء، جاء في سنن النسائي أن رجلا من الأنبياء أعجب بقومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يقول كلمات بعد صلاة الفجر لم يكن من عادته أن يقولها، يقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. يوم حنين كان الصحابة كثير، 12,000 جيش عظيم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، اللهم بك، أي هؤلاء إنما هم جنود، إنما هم سبب، لكن بك نقاتل يا الله، اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. قال يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، فقال من يكافئ هؤلاء؟ من يقف في وجه هؤلاء؟ هو نبي والأنبياء معصوم، لكن هذا الشيء خطر في قلبه، أعجب بقومه، فأوحى الله إليه اختر لقومك 31، هؤلاء القوم الذين أعجبت بهم اختر لهم 31، إما الموت وإما أن أسلط عليهم عدوا فيستأصلهم وإما الجوع. فجمع قومه قال إن الله خيرني فيكم بين 3، الموت أو الجوع أو عدو يستأصلكم، لم يقل عدو يأتيكم لأنه ممكن أن يقاوموه، لم يقل عدو يقاتلكم لأنه ممكن أن يقاتلوه، لكن قال عدو يستأصلكم. قالوا له أنت نبينا فاختر لنا. قال ففزع إلى الصلاة، وكانوا أي الأنبياء إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال اللهم أما الجوع فلا طاقة لنا به، وأما العدو فلا ولكن الموت. قال فمات في 3 أيام 70,000 من قومه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء يستعين بالله تعالى ويرد الأمور إليه. والشاهد من هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الأمور العصيبة كانوا يفزعون إلى الصلاة. جريج العابد رجل من بني إسرائيل على صلاح واستقامة وعبادة، تذاكر أهل الشر من بني إسرائيل عبادته قالوا لابد أن نفسده، وهكذا أهل الشر يريدون إفساد أهل الصلاح، يدخلون إلى أهل الصلاح وإلى أهل الإسلام أمورا يفسدونهم بها. ومن أشد ما يفسدون به المسلمين مخالطة النساء الأجنبيات. فتذاكر بن إسرائيل جريجا وعبادته، فقالت امرأة بغي إن شئتم لأفتننه، إن شئتم فتنة جريج سأفتنه. فأرسل له أهل الشر هذه المرأة لقصد فتنته، فتعرضت له فلم يلتفت إليها ولم يبال بها رجل صالح. فجاءت راعيا كان يأوي وينام في صومعة جريج التي يتعبد بها، فأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت. فلما ولدت قالوا لها ممن هذا الغلام؟ قالت من جريج. تكذب أن جريج زنى بها وأنها حملت. فجاءوا إلى جريج يهدمون صومعته واستنزلوه من الصومعة وجعلوا يضربون. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك غلاما. قال أين الصبي؟ قال هذا الصبي. قال دعوني أصلي. هذا مفزع الصالحين، أنبلاء عظيم، رجل عابد، رجل صالح اشتهر بين الناس بالخير والصلاح والعبادة يتهم بالفاحشة. قال دعوني أصلي. فصلى وهو يدعو لله تعالى بدعواته. ثم جاء إلى هذا الغلام وهو مولود، مولود في ذلك اليوم وذلك الحين، فأتاه فطعن بإصبعه في بطنه. قال له يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يتمسحون به ويقولون نبني صومعتك من ذهب. قال عيدوها من طين كما كان. فهذا الرجل الصالح لما أصابه هذا البلاء العظيم أول ما فزع إلى الله جل وعلا بالصلاة. فالصلاة هي مفزع المؤمنين، الصلاة عون لك أيها العبد على أمورك. انظر ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مع كل عقدة، يقول عليك ليل طويل فارقد. كل إنسان منا ينام يعقد الشيطان على قافيته، فإذا هو استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإذا توضأ إن حلت العقدة الثانية، فإذا صلى إن حلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس. انظر إلى هذا العون العظيم بالصلاة، ذكر لله ووضوء وصلاة. الوضوء هو متعلق بالصلاة وتابع لها، فتنحل عنه عقد الشيطان فيصبح نشيطا قويا معانا من الله تعالى، حتى أعماله التي يزاولها في دنياه يعان عليها وتكون يسيرة عليه، لأنه قد أصبح نشيطا طيب النفس، عنده عون من الله تعالى. بالصلاة. جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة. صلي لي أربعا أول النهار، قال أكثر العلماء هي ركعة الفجر الراتبة وصلاة الفجر أربع، وهي أول النهار. وقال بعض أهل العلم هي أربع بعد طلوع الشمس، والأظهر في هذا أنها الأربع الأولى، أي صلاة الفجر مع الركعتين الراتبة التي قبلها. صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، يكفيك الله تعالى آخرة وما فيه، يعينك الله تعالى على كل ما تلقى في يومه. إذن عون عظيم الصلاة للمؤمن، يعينك الله تعالى بصلاتك على سائر أمورك، تعان بصلاتك على الصلاة، الصلاة عون على الصلاة. تريد تحسن صلاتك وتستمر فيها وتديمها، صلي، فكل صلاة هي عون للصلاة الأخرى. صلاتك عون على طاعتك لله في سائر شأنك، صلاتك هذا قوة لك في بدنك في سائر يومك، صلاتك عون لك على أمر دنياك، على تربيتك لأولادك، على عملك في دنياك، على سائر شأنك، أنت معان من الله تعالى في الصلاة. فهذه العبادة الجليلة كم فيها من الفوائد العظيمة، وهذه واحدة من فوائدها، وهي أنها عون للمؤمن على سائر شؤونه. وبهذا تعلم قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها أي الصلاة لكبيرة، أي تكون ثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين. أهل الخشوع في الصلاة، الصلاة يسير عليهم خفيفة. فأنت أيها المسلم يجب أن تستشعر عظمة هذه العبادة التي تقوم بها، ويجب أن تصليها كما أراد الله، أن تصليها في بيوت الله مع جماعة المسلمين. ولا يجوز لمن هو قادر على الصلاة في المساجد أن يصلي في بيته أو في مزرعته أو في مكانه، يجب أن يحضر إلى المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه رجل أعمى أنه يصلي في بيته وليس له قائد يقود إلى المسجد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا، أجب النداء. الله جل وعلا أمر بصلاة الجماعة وقت الحرب، في وقت ضرب السيوف أمر بالصلاة، طائفة تصلي وطائفة تحرس، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن في حال الخوف، في حال الحرب، أمر الله سبحانه وتعالى بأداء صلاة الجماعة. فلا يجوز لمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، إما يصلي في بيته أو يصلي في الدكان أو يصلي في مزرعته التي يزرع، يجب أن يحضر إلى المسجد ما دام قادرا على الحضور، وليحتسب ذلك، هذا أجر عظيم. كل خطوة تمشيها إلى المسجد تكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها سيئة ويرفع لك بها درجة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا إذا مشينا إلى المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقارب الخطى، نخطو خطوات متقاربة، بدلا من أن يصل المسجد مثلا بمئة خطوة يقارب الخطوات حتى تكون مئتي خطوة. يريد الأجر، يريد أن كل خطوة ترفع بها درجة، يكتب بها حسنة تمحى بها سيئة. فكيف تطيب نفس مسلم أن يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة مع المسلمين. فواجب أن يصليها مع المسلمين، ولا يجوز أن يتركها، ولا يجوز أن ينام عن الصلاة وهو قادر على الاستيقاظ، ولا يجوز أن يتخلف عنها أو يتساهل فيها. هذه الصلاة هي ركن الإسلام، هي عموده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الجهاد، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سامه الجهاد. فالصلاة هذا عمود الإسلام، إذا سقط هذا العمود سقط البناء، سقط الإسلام. فالعمود إذا سقط سقط البناء الذي عليه. فالصلاة عمود الإسلام، لا قيام للإسلام إلا بالصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فصلاتك أيها المؤمن خير ما تقدمه، وتنظر ما فيها من الفائدة العظيمة، تستعين الله تعالى بها، وتستفيد من وراء ذلك الثمرات الكثيرة. فيجب أن تعمر المساجد، أن تحيا بيوت الله. إذا نادى المنادي للصلاة يجب المسابقة إليها والمسارعة إلى هذه العبادة حتى تحيا بيوت الله سبحانه وتعالى، ويقيم المسلمون عبادتهم فيها. ففي هذه المساجد تقام الصلاة، فيها يذكر الله، فيها ينشر العلم، فيها يزاد الإيمان، فيها يحصل للمسلمين الخير الكثير. فوصيتنا لإخواننا جميعا ولأنفسنا بالحفاظ على هذه العبادة العظيمة، وبالحرص على طاعة الله جل وعلا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبالبعد عن معصية الله سبحانه. لا يتساهل الإنسان بالمعاصي ولو كان يراها يسيرة، فكما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالمعصية الصغيرة والمعصية الكبيرة أنت تعصي الله جل وعلا، فانظر إلى عظمة من عصيت، أنت عصيت الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك من حملة العرش، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم وأبي يعلى، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه مثنية تحت العرش، أي فوق السماء السابعة، ورجلاه قد مرقت في الأرض السفلى. انظر الخلق العظيم، رجلاه في الأرض السفلى، وعنقه مثنية تحت العرش، والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. وفي رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأين تكون. قال: فيرد الله تعالى عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمته، من عصى الله جل وعلا ما عرف عظمته. فاحذر من المعاصي، احذر من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا تتساهل بذنب صغير، فإنك قد عصيت به العلي الكبير. وإن كان الذنب يسيرا لكن الذي عصيته به عظيم، وهو الله جل وعلا. فابتعد عن معصية الله، احرص على الطاعة، احرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مظهرك، في كلامك، في هديك، في بيتك، اعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبقها، احرص عليها، اجتهد فيها، فهي عزتنا ورفعتنا. ما دمنا متمسكين بالسنة وعاملين بها فنحن في عز ونحن في خير. هذه السنة هي التي عاش عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات عليها، وجاهد عليها أصحابه، ونشروها وساروا عليها، وحملوها إلى بلاد العرب والعجم، وتحملوا المشاق لأجلها. فما دمنا متمسكين بها وما دمنا سائرين عليها فنحن في خير عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين.